سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن بعض أسئلة تتعلق بالدرس السابق نبدأ بها. السؤال الأول منها: إذا استدل المالكي بحديث أنس في عدم التوقيت في المسح على الخفين فبما نجيبه؟ إذا استدل المالكي بحديث أنس في عدم التوقيت في المسح على الخفين فبما نجيبه؟ عبد الرحمن بريكات، عبد الرحمن نعم، عبد الرحمن بريكات، يبدو كأنه غائب. أيوب مراجي،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أحسن الله إليكم، دخلت الآن ما سمعت السؤال.
نعم، إذا استدل المالكي بحديث أنس في عدم التوقيت في المسح على الخفين فبما نجيبه؟ بمعنى أن المالكية يقولون بأنه المسح على الخفين ليس فيه توقيت، امسح ما شئت.
إذا استدل المالكي
بحديث أنس في عدم التوقيت في المسح على الخفين فبما نجيبه؟ حديث أنس: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يقلعهما إن شاء الله من جنابه. نعم، نعم أيوب،
نعم، في الحديث أنه وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم،
بيالهن.
كأن الصوت متقطع، بلغني بعض جوابك وبعضه لم أسمعه.
شيخنا في الحديث وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين يوم وليلة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام وليلهن للمسافر.
إذا معناها ترجع عليهم حديث بحديث آخر. علي سواس. علي سواس. ما هو الجواب؟
السلام عليكم.
عليكم السلام.
جواب الله أعلم أنه هذا في حالة إذا أجنب فينزحهما، أما إذا كان توضأ ثم مسح فله أن يمسح 3 أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم.
لكننا في حق ببساطة نستطيع أن نستعمل قاعدة حمل المطلق على المقيد، نقول هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه حديث مطلق، حديث إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. هذا الحديث مع أنه موقوف على كل حال، أنه موقوف، ولكن مع ذلك نقول أنه لما كان فيه التوقيت فهذا أمر لا يدرك بالاجتهاد، فربما يكون حكم رفعي، فنأتي بقاعدة يحمل المطلق على المقيد. هذا الحديث فيه إطلاق، وحديث التوقيت فيه تقييد، حديث التوقيت فيه تقييد، والقاعدة الشرعية حمل المطلق على المقيد، وانتهى بهذا فقط. نجيبنا سؤال ثاني، عرف الرخصة ومثل لها. عرف الرخصة محمد عزاز، عرف الرخصة ومثل لها. الرخصة
السلام
الشرعية.
عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم، الرخصة لغة السهولة، واصطلاحا المراد بها ما ثبت على خلاف دليل شرعي.
إذن هذا هو تعريف الرخصة أو أقرب تعريف له. هناك تعريف ربما يبدو فيه شيء من في مفرداته شيء من التفصيل الذي يعين على فهم ما معنى الرخص، ويقابل الرخصة قلنا ماذا؟ ماذا يقابل الرخصة؟
قابلها العزيمة.
العزيمة، نعم. إذن الرخصة التعريف الذي ربما كنت أحب لو كلمتنا به هو تغيير الحكم، تغيير الحكم، تغيير الحكم من صعوبة إلى سهولة لعذر، تغيير الحكم من صعوبة إلى سهولة. من صعوبة مثلا أكل الميتة حرام، قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآيات. إذن هذا هو الحكم الأصلي، هو التحريم، الميتة حكمها أنها محرم أكلها، لكنها هذا الحكم يتغير من هذه الصعوبة إلى سهولة. وما هي السهولة؟ إباحة أكله لعذر. ما هو العذر؟ هو الذي قال الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. إذن معناه يأكل ولا إثم عليه، وهذا لا شك السهولة. ولكن الحكم الأصلي باق في غير حق من تلبس بهذا العذر. وهذا لنفرق بين الرخصة وماذا سليمان؟ سليمان مشري، هذا القيد في ماذا ينفع مع بقاء الحكم الأصلي في حق غير المتلبس بالعذر. سليمان غائب.
نعم شيخ،
تفضل تفضل بالجواب.
قلنا الرخصة هي تغيير الحكم.
عرفنا الرخصة، تعرفنا نحن في جواب آخر.
نعم ما سمعت الشيخ،
ما سمعت لأنك كنت مشغول. بابا بابا
شيخ، هذا دخلت الآن شيخ لم أسمع السؤال.
يحيى توري، يحيى يحيى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ لم أسمع. ما
أنت أنت لم تسمع؟
ما سمعت.
محمد رقادي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ليخرج هذا قيد المنسوخ. المنسوخ يقال له.
إذن ليخرج بهذا القيد النسخ. النسخ نعم، النسخ أيضا هو تغيير، وكثير ما يكون أيضا من صعوبة إلى سهولة، إلى سهولة، لكن النسخ إذا قيل أن حكم كذا منسوخ خلاص انتهى، بخلاف الرخصة فهي تتغير فقط بالنسبة للشخص الواقعي في أمر يحتاج معه إلى الرخصة، والحكم الأصلي باق في حق غيره. إذا ليخرج بهذا النسخ. نعم. سؤال ثالث، ما مقصود المؤلف من إيراد الأحاديث في كتابه هذا، وهل له سلف في هذا الصنيع؟ ما مقصود المؤلف من إيراد الأحاديث الضعيفة في كتابه هذا، وهل له سلف في هذا الصنيع؟ طاهر ساحي. طاهر السلام ورحمة الله وبركاته.
أعلم شيخ، قلنا أنه أورد الأحاديث الضعيفة إشارة إلى ما استنديه إليه، من ما استند إليه من بعض العلماء في ما ذهبوا إليه فيما كان مخالف أقوال الجمهور.
أنت غمغمت الجواب يا طاهر، لا يتضح مقصودك ومرضك. أنا كنت أظنك تقولنا الله أعلم، يعني من لا أعرف، وإذا بك جبت جوابا يصعب علي.
شيخ هو أورد الأحاديث الضعيفة في إشارة إلى ما ذهب إليه بعض الفقهاء من الأقوال مثلا الضعيف.
نعم، إذن كأنك تقصد أنه يريد بإيراده الأحاديث الضعيفة ليبين مذهب بعض الفقهاء.
نعم
نعم، إذن هذا هو تقريبا الجواب. نعم، إذن إنما مقصوده هو يعلم أنها ضعيفة، ليس فاتته أو وهم أو شيء من ذلك يقال، لأن هناك ما هو منها ضعيف جدا، معروف ضعفه عند من هو دون ابن حجر رحمه الله، ولكنه أوردها ليشير ويبين ما هو، ما ذهب إليه بعض الفقهاء وما مستندهم، ومع مستندهم، بحيث إذا رأيت مثلا المالكي لا يقول بالتوقيت تجد له ملتمس من الأحاديث ولو كانت ضعيفة في هذا الكتاب. وهذا نوع فقه كذلك، الإنسان ممكن جدا عندما لا يعرف مستند الأقوال قد يسفه أصحابها، وهو ربما يفوت أنهم يعتمدوا على أحاديث لكنها ثبت أن هذه الأحاديث ضعيفة. نعم. إذن ندخل اليوم في باب جديد، قال نواقض الوضوء. نواقض الوضوء، نواقض نواقض جمع ناقض، جمع ناقض. من يذكر ببيت في الألفية فيه أن فواعل تأتي جمع لفاعل لكنه غير عاقل؟ أظنه بيت موجود في باب جمع التكسير.
أنا.
ها؟
نعم، فواعل لفوعل وفاعل وفاعل مع نحو كاهل وحائض وصاهل وفاعل وشذ في الفارس مع ماثلة.
نعم، فواعل لفاعل وفاعلة، لكن في إشارة إلى أنه ليس من العقلاء.
قال وشذ في الفارس معنى مثلا.
شذ في الفارس، لا شذ في الفارس معنى ما ليس بعاقل، لأن استعماله في غير العاقل قليل. ومنه هذا لعله نواقض الوضوء. قال قلنا جمع ناقض، جمع ناقض اسم فاعل من نقض ينقض، ولا تنقض ليمان بعد توكيدها، بعد توكيدها، وهو لغة إفساد ما أبرم، إفساد ما أبرم، ما أبرم من عقد أو بناء أو عهد. يقال نقض العهد أو العقد أو البناء، نقضه بمعنى يعني أفسده. ويأتي بمعنى الهدم، يقال نقض البناء أي هدمه، إلا أنه في الاصطلاح الأصولي له معنى آخر. يقول الأصوليون في مسالك العلة، باب من أبواب أصول الفقه داخل تحت القياس، مسالك العلة، ويأتون بعد ذلك ب ما يفسد العلة من انتقادات يسمونه النقض. النقض وهو أن يوجد الوصف المدعى عليته ويتخلف الحكم. ما معنى هذا؟ أن مثلا واحد يقول بأن علة الربوية في الستة المذكورة في الحديث هي مثلا يقول الطعمية، إنها شيء مطعوم فقط، يعني الأشياء المذكورة في الحديث وأنها ربوية، ما هي علة ربويتها حتى نلحق بها غيرها؟ يقول هي الطعمية. فنقول له ها هي الطعمية موجودة مثلا في السكر ولكن ليس ربويا، ليس ربويا بمعنى أنه ليس من الأشياء المحكومة بربويتها، وفيه طعم ولكنه ليس ربويا، بمعنى يجوز لك أن تستبدل يعني كيلين منه بكيل واحد من غيره. إذن هذا هو ما يسمى بالنقض عند الأصوليين، أن يوجد الوصف ولا يوجد الحكم. وقال في إحكام الفصول للباجي، قال وجود العلة وعدم الحكم، لكن هذا الناقد صار حقيقة عرفية فيما ينقض الوضوء، صار يقولون هكذا نواقض الوضوء حقيقة عرفية، بمعنى في مصطلح الفقهاء يطلق نواقض الوضوء على خصوص الأحداث والأخباث التي سوف نذكرها إن شاء الله تحت هذا الباب. هذا ذكر شيء منه باختصار وبتصرف من معجب المصطلحات الفقهية. إذا نواقض الوضوء معناها التي تبطله، هذه النواقض هي نفسها نواقض التيمم، نفسها نواقض التيمم، وألحقوا بها كذلك السكر والإغماء والجنون، ألحقوه بالنوم، بالنوم الذي سوف نذكره اليوم في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. هذه النواقض منها المجمع، منها المجمع عليها على أنها تنقض الوضوء من تفسده، ومنها المختلف فيها كما سيفصل إن شاء الله تبارك وتعالى. والحديث حديث لهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. إذ الحديث يقول في أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. محمد بن سلامي، إذا قيل لك هذا الحديث هل هو من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو من أفعاله؟ هل هو من تقريراته؟ فماذا تجيب؟
نقول أنه من تقريراته صلى الله عليه وسلم.
وكيف يكون من تقريراته؟ قال بأنه رآهم صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك كان أصحاب رسول نعم تفضل كان أصحاب رسول الله
أقرهم على الصلاة،
لكن ليس فيه إشارة إلى أنه رآهم.
لا ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤوسهم كانت تخفق.
هل رآهم؟ الحديث ليس فيه إشارة إلى أنه رآهم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. إذن كيف يتم الاستدلال بهذا لمن أراد أن يستدل به على ما تضمنه من الحكم؟ عبد الرحمن البريكات، عبد الرحمن غائب كذلك. نبيل بوزيد.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام.
يعني هو قوله على عهده، يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الفعل حدث في زمن التشريع، ولو كان يعني يخالف الشرع مع يعني عدم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا أخبر به، يعني لا
نزل شيخنا
به. نعم. واحد مثل مثل قول الصحابي يعني كنا نعزل على عهد رسول الله، كنا نعزل والقرآن ينزل.
أحسنت، نعم. إذن هذا هو تقريبا تمام الجواب. نعم، إذن فقد يقول قائل نعم النبي صلى الله عليه وسلم لم يرهم، هم فقط عندما يسمعوا الإقامة يقومون للصلاة، لكن من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم؟ إذن فيقال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرهم فقد أقرهم رب العالمين، وهذا زمان التشريع، استدل به الصحابي على أنه هذا الفعل منهم فعلا مشروعا، كانوا تخفق رؤوسهم ينامون فتخفق رؤوسهم ويقومون إلى الصلاة، على افتراض أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم فرب العالمين رآهم، وهم يعتقدون نعم بأنه لا شيء في ذلك، فيقولون بأن أصحابك يصلون صلاة هذه الصلاة باطلة لأنهم كانوا نائمين ثم قاموا يصلون. إذن فهذا زمن التشريع، الشيء إذا كان هكذا يقع والصحابة يفعلون ويتدينون به، فرب العالمين تبارك وتعالى يخبر نبيه بما يجري منهم، هكذا نستدل على أو بهذا الحديث بهذه الطريقة. لا. إذن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء، في رواية العشاء الآخرة، يعني العشاء التي نقول العشاء، إن عشاء أو العشاءين تطلق على المغرب والعشاء، حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وخفقان الرأس معروف، يعني أن الواحد ربما لا يتحكم في رأسه، ترى عندما يكون ينام رأسه هكذا تسقط، وربما بعدما تسقط يقع في شيء من استفاقة، وهذا يقع على كل حال لكل من يكون في بداية نومه. وفي رواية للترمذي حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا، غطيط معناه ما يصدر من الصوت للنائم، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. وفي بعض الروايات أنهم كانوا يوقظون، معناه يأتي الواحد يقول فلان قم صلى. وخافق أن الرقص قلت هو ميله دون أن يميل معه الجسم، هذا اسم الخفقان، وهذا النوم هو النوم اليسير، ويقال له النعاس أو السنة. إذن بعد ذلك اختلف العلماء في النوم الناقض للوضوء، فاعتبره بعضهم ناقضا مطلقا، بعض العلماء قال النوم متى كان أي صفة كان لم يفصل فيه أي تفصيل، فقال يعتبر ناقضا للوضوء على كل حال بدليل إطلاقه في حديث صفوان بن عسال في مسح الخفين، ففيه من بول أو غائط أو نوم، يعني لا ينزعون الخفاف إلا من بول أو غائط أو نوم. كيف يتم الاستدلال كذلك هنا؟ لما قرنه مع ما هو معلوم أنه من نواقض الوضوء، وتسمى هذه دلالة الاقتران، يحكم للشيء بحكم ما هو اقترانه بشيء معلوم حكمه، البول والغائط معلوم حكمه، بقي النوم. إذا لما اقترن بالبول والغائط علم بأنه كذلك مثلها، فجعل النوم كالغائط والبول في النقض، هذا هو الذي استدل به بعضهم على أن النوم ينتقض الوضوء. ومعلوم كذلك أن البول والغائط لا يفرق بين قليله ولا كثيره، قال كذلك النوم لا فرق بين قليله وكثيره ولا بين إلى آخره، على أن هناك قول آخر اعتبر أصحابه أن النوم ليس ناقضا مطلقا لهذا الحديث، حديث أنس، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم. وذهب آخرون، هذا قول ثالث، إلى أن النوم ليس بنفسه ناقضا، وإنما هو مظنة الناقض أو سبب للناقض. هؤلاء قالوا: من نام جالسا، جالس معنى ممكن لمقعدته من الأرض، وجه الرقاب وراه ممكن، معنى جالس جلسة متربع ولا مفترش، المهم موش متكئ، لأن هناك حالة الاتكاء، حالة الاسترخاء، يمكن أن تخرج من الريح ولا يشعر. فالممكن لمقعدته من الأرض جالس، قالوا هذا لا ينتقد وضوءه، وهذا المذهب ذهب إليه الشافعي رحمه الله، واستدل بحديث علي رضي الله عنه: العينان، هذا هو الحديث، حديث علي: العينان وكاء السهر، فمن نام فليتوضأ. وفي رواية: فإذا نامت العينان فقد استطلق الوكاء. العينان عينان وكاء السهر، العين معنى عين كل واحد منا، والوكاء هو ما تربط به القربة، نقول الوكاء يعني ربطها، القربة توكا كما قال في المثل: يداك أوكتا وفوك نفخ. العينان وكاء السهل، ما دامت العين مفتوحة فالسهل، السهل هو حلقة الدبر، ما دامت العين مفتوحة فهذه الحلقة كأنها مغلقة، ما يمكن الإنسان أن تخرج من يريح مع أنه في تمام يقظته. فإذا نامت العينان فقد استطلق الوكاء. إذن هذا الحديث استدل به هؤلاء وقالوا بأن النوم الذي ينتقض به الوضوء هو النوم الذي يكون صاحبه مسترخي، نوم ربما يكون متكئ، يكون في حال من أحواله، نعم، ويكون النوم على هذه الحالة ليس هو نفسه الناقض، وإنما هو سبب الناقض، سبب الناقض. هذا الحديث حديث علي: العينان وكاء السهل، فإذا نام فمن نام فليتوضأ، حسنه الترمذي، إلا أن فيه بقية من الوليد وقد عنعنه، فهي عنعنة مدلس. إذن على هذا فالنوم ناقض لا بنفسه. وحديث أنس الذي هو نحن بصدده يحمل على أن المراد به نوم الجالس. والصنعاني رحمه الله في شرحه بعدما سرد ثمانية أقوال في هذه المسألة رجح ما رجحه بقوله: والأقرب القول بأن النوم ناقض لحديث صفوان، إلا أن النوم في حديثه مطلق. حديث صفوان الذي تقدم قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنهم لا ينزع خفافهم إلا من نوم أو إلا من غائط، من بول أو غائط أو نوم أو نوم. إذن هذا الحديث مطلق، ودلالة الاقتران التي فيه ضعيفة، معروف دلالة الاقتران من أضعف الأدلة، إلا أنه في حديث أنس ما يقيد النوم بأن المراد به النوم الذي ينتقض به الوضوء هو النوم المستغرق، فقد يغط من الغطيط من هو في مبادئ نومه. وقد ألحقوا بالنوم الإغماء والجنون والسكر، وكذلك البنج، البنج على هذا الإغماء، إنسان أغمي عليه، حالة فقد وعيه فهو صراحة لما زال عقله وزالت إحاسيسه فيكون إغماء هذا مظنة أن تخرج منه ريح أو يخرج منه بول أو شيء من ذلك. وألحق به كذلك أيضا السكر، السكر كذلك الذي يكون ربما بتناول مسكر، وكذلك قلنا البنج وهو ما يحجري في العمليات الجراحية. المقصود بالبنج نعم معروف اليوم أنه التخدير الذي يفعل في العمليات، منه ما هو تخدير موضعي وهو الأكثر اليوم، الموضعي بمعنى أن كالذي يقع بالنسبة لطبيب الأسنان يبنج فقط الموضع الذي يريد إجراء العملية عليه، ويبقى الإنسان في وعيه وتمام وعيه تاما، وإلا أن ذلك الموضع فقط لا نقصد هذا. هناك التبنيج كان قديما نوع منه، يخدر الإنسان بكامله، يفقد وعيه ربما لساعات ويبقى يستفيق تدريجيا شيئا فشيئا. هذا النوع ربما لا يزال اليوم في بعض العمليات، نعم هذا هو الذي يحكم له بحكم النوم ويلحق به لأن الإحساس قد زاد. إذن الجامع بين السكر والجنون والإغماء، الجامع الذي يجمع الوصف الجامع الذي يجعل هذه تلحق بالنوم، هو زوال العقل والإحساس. لأن ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى رد الخلاف إلى ثلاثة أقوال في مسألة النوم، هل ينقض أم لا ينقض؟ قال قول مالك وفي رواية عن أحمد أن النوم ينقض الوضوء سوى نوم القاعد، إلا نوم القاعد فقط، قاعد قلنا الممكن لمقعدته من الأرض. قول الثاني قيل لا ينقض نوم القائم والقاعد وينقض نوم الراكع والساجد، إذا كان الإنسان في ركوعه وسجوده نام فانتقض وضوءه. وفي قول ثالث ينقض نوم المضطجع، المضطجع الاضطجاع هو أن الإنسان يكون متكئ على أحد جنبيه لا نوم سواه، وهو قول ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله وأحمد في رواية كذلك أخرى. وحجة هؤلاء حديث في السنن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس الوضوء على من نام قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا، لكن على من نام مضطجعا، لأن في الاضطجاع تسترخي المفاصل فيمكن أن يخرج الحدث، على أن النوم في هذه الأحوال يكون يسيرا. والحاصل أن المتوضئ إذا شك، لا يزال الكلام مختصرا من كلام ابن تيمية رحمة الله، والحاصل أن المتوضئ إذا شك هل نومه ينقذ أم لا ينقذ، كثير منا يستيقظ وربما لا يجد حتى من بجانبه يسأله عن حاله وكيف نام وكذا وكذا، ولكن يبقى شاك، وهو من قبل كان متوضئا لا يدري. ليس ذلك أن الشخص الذي استيقظ ولا ربما استيقظ نوم الليل ولا نوم طويل، نظر في ساعة وجد ساعة بكاملها لم يدرك شيء مما يجري حوله، لا نتكلم عن هذا، ويستيقظ وكل علامة النوم بادية عليه وظاهر، لا نتكلم على هذا، نتكلم على ذلك الشخص الذي تأخذ إغفاء. بعض الناس يكون مثلا راكب في حافلة يقول لك أنا لقيت مشي توضع حافلة كيف تنام فيها، مستحيل أن ينام الإنسان فيها النوم المستغرق، ربما إذا جاءت مكان شيء من الممهلات ممكن يستيقظ، ممكن إذا توقف الحافلة يستيقظ، ممكن إذا اهتزت الحافلة يستيقظ. هذا ليس هو النوم الذي ينقذ الوضوء، ليس هو النوم الذي ينقذ الوضوء. بعض الناس فقط يكون يوم الجمعة ممكن يستمع إلى الخطيب وهو محتبي تنفك حبوته ويقول لك خلاص انتقد وضوئي. لا، الحبو احيانا لأتفى الاسباب تنتقد، يعني تفتك. نعم، قد يكون الشخص يركب سيارة، بل هو السائق، هو السائق نعم، ويقع له شيء من النوم في اثناء سياقته، يظن بان وضوءه قد انتقد الى اخر ذلك من حالات. هذا ليس هو النوم الذي الكلام عليه، هذا النوم صاحبه من المفروض انه يعمل قاعدة الشك او اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. إذا شك هل نومه ينتقد أم لا، انتقد بالوضوء أم لا ينتقد، يغلب هذه القاعدة، يغلب اليقين أنه كان طاهرا، واليقين لا يزول بالشك. وكذلك رجح الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النوم بنفسه ليس بناقد، ليس بناقد، وإنما علامة على الناقد. هذا قول قوي وراجح، أن النوم ليس هو نفسه الناقد، وإنما هو سبب الناقد. يعني الإنسان عندما ينام ممكن تخرج منه ريح، ممكن تخرج منه ريح نعم في أثناء نومه. فلما كان كذلك، إذن تكلمنا ذلك الكلام الذي فيه تفصيل نوم طويل ونوم غير طويل ونوم مجالس ونحو ذلك. إذن فهو سبب للنقض. والقول بأنه حدث بنفسه هذا قول شاذ، قول شاذ. هكذا قال الفاكهي رحمه الله في شرحه على العمدة، وقال القاضي عبد الوهاب فيما نقله عنه كذلك، نقل الفاكهي عنه أنه قال أن قول أكثر أهل العلم أنه سبب النوم، سبب وليس هو ناقض بنفسه. هذا قول أكثر أهل العلم. فالنوم المستغرق هو الناقض للوضوء. والصحابة رضوان الله عليهم أجل من أن لا يميزوا نواقض الوضوء، بحيث يقومون إلى الصلاة وهم على غير وضوء. هذه الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، كيف يقال أن الصحابة رضوان الله عليهم ممكن كانوا يصلون الصلاة بوضوء منتقد؟ هذا لا يصح ولا يقال. هذا الكلام يقال لمن أراد إبطال الاستدلال بحديث فيه ما جرى بين الصحابة وأنه ليس إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم، سيما والصحابة هنا فيهم أعيانهم، فيستبعد ألا يعرفوا هذا الذي فيه بطلان الصلاة، الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام. إذن النوم الذي نقصده هنا والذي يطلق معه الوكاء، وهو النوم المستغرق الذي يزول معه الشعور والإحساس، هذا هو النوم المقصود. وفي حديث لابن عباس رضي الله عنه يتأيد بهذا القول، فجعلت إذا أغفيت، يقول ابن عباس إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، فإذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، معنى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بشحمة أذني يوقظه. إذن فليسير من النوم حال الصلاة غير ناقض. قال الفاكهي رحمه الله في شرحه الذي أشرت إليه، وإن أشكل الأمر فهو بمنزلة من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث. إذا تيقن شخص الطهارة ثم أشكل عليه الأمر كما تقدم، أشكل عليه نام نوما قال ما هل هذا النوم ناقض الوضوء ولا ليس ناقض. بعض الناس الحمد لله بعيدون عن الوسواس، ولكن بعض الناس سهل أن يداخلهم الوسواس، يكون في نوم خفيف جدا ممكن مستند إلى شيء وممكن لمقالته من الأرض، بل وربما هو في مجلس الناس يتعاطون الأخبار ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يقول بأن الوضوء انتقض. هذا كأنه من غير أن يشكل، ولكن أقصد الذي يشكل على الأمر بمعنى يتردد ترددا، فهذا في الحقيقة قلنا يعمل القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. النبي صلى الله عليه وسلم جاء الرجل شكى أو شكي إليه الرجل يجد، الحديث في الصحيحين، شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة، يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني إذا واحد تقرقر على ذاك في كرشه، واحد حركة في مكان الحدث، حركة في مكان الحدث يجدها. قال النبي عليه الصلاة لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا، صوت يعني الحدث، أو يجد ريحا. وربما يقول هنا قائل هذا عنده حكم آخر وهو قطع الصلاة، لا يجوز أن يقطع الإنسان الصلاة لأجل الشك فقط، ولكن قلنا القاعدة السابقة كذلك تتأيد بقاعدة استصحاب الحال، قاعدة فقهية أو قاعدة عفوا أصولية، استصحاب الحال. ما هو الحال؟ الحال هو الطهارة، الانتقال عنها لا يجوز. الإنسان يسير هو الآن متوضئ على طهارة ثم يسير نفسه كأنه ليس على وضوء، هذه القاعدة اتفق العلماء على العمل بها إلا أنهم اختلفوا في كيفية استعمالها. نعم، الشافعي رحمه الله أعمل هذه القاعدة في هذه المسألة في حال الشك في حق من تيقن الطهارة وشك في الحدث بأن صاحب هذه الحال يصلي بها، عند الشافعي رحمه الله يصلي هو متيقن للحدث، لا نتكلم على ذلك الشخص الذي ليس له تيقن الحدث، هو الروح ما عارف روحه قاع متوضي ومستوضي ويجي واحد الشك، هذا مباشرة يمشي توضى فقط، هذا يذهب ليتوضأ. نتكلم على الشخص الذي الآن مثلا صلى صلاة العصر، قبل قليل صلى صلاة العصر وطبعا صلىها بوضوء، ثم هو الآن بدأ يتهيأ لصلاة المغرب، يقول هل أنا على وضوء أم لا، ويبقى يعني يتعاطى الاحتمالات والتشكيكات ونحو ذلك، يعمل قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، كان هو على طهارة، كان على طهارة ثابتة صلى بها العصر، فالأصل بقاؤه. هل ذهبت إلى بيت الخلاء؟ ما ذهب. هل خرجت منك ريح؟ ما خرجت منه ريح. ماذا حصل إذن حتى تشك في نفسك؟ إذن الأصل أن اليقين لا يزول بالشك ويستصحب الحال، يستصحب الحال، حال ما هي؟ حال الطهر التي كان عليها. إذن هذا هو الشافعي، وقد أعمل هذه القاعدة على هذه الصفة، فقال الشخص الشاك يصلي حتى يستبدل شكه بيقين، يعني اليقين السابق يزيله يقين آخر، قال صح أنا بعدما رجعت من صلاة العصر دخلت إلى بيت الخلاء، دخلت نعم، أو يقينا خرجت مني ريح، هذا يقين. إذن ذهب اليقين السابق بيقين مثله، وأما أن تعصف باليقين السابق بشك هذا سبيل غير صحيح. نعم، أما المالكية، لماذا المالكية ذكروا في نواقض وضوء الشك في الحدث، الشك في الحدث؟ نعم، قالوا هنا أو بعض من يستدل لهم أنهم منعوا الصلاة مع الشك، كأنهم أعملوا الأصل الأول، الأول معناه ليس الطهارة، لا، الأصل الأول وهو أن الصلاة مترتبة في الذمة، الصلاة يقول واحد مثلا أنا الآن ما صليت صلاة العصر أريد أن أصليها، وطبعا الصلاة لا تكون إلا بطهارة، فهل أنا متطهر؟ والله ما أدري هذا متطهر أم لست متطهر، ويبقى كذا متردد. فقالوا أن هذا الترتب الذي للصلاة في الذمة يبقى باق، ولا يمكنك أن تذهبه إلا بيقين. إذن صلاتك بوضوء مشكوك فيه لا يصيرك يعني كأنك أتيت بالصلاة، لا بد لك أن ذمتك لا تبرأ إلا بيقين. تدخل في الصلاة وأنت شاك في طهارتك، قالوا لا، لا بد لك إذا أن تزيل هذا الشك، وذلك بأن تتطهر. فالذمة لا تزال عامرة حتى يعود إليه تيقن الطهارة كما كان مع اقتراح الشك، مع اقتراح الشك. نعم، إذن أرى أننا نكتفي بهذا اليوم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن بعض أسئلة تتعلق بالدرس السابق نبدأ بها. السؤال الأول منها: إذا استدل المالكي بحديث أنس في عدم التوقيت في المسح على الخفين فبما نجيبه؟ إذا استدل المالكي بحديث أنس في عدم التوقيت في المسح، في المسح على الخفين، فبما نجيبه؟ عبد الرحمن بريكات، عبد الرحمن نعم، عبد الرحمن بريكات، يبدو كأنه غائب. أيوب مراجي،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أحسن الله إليكم، دخلت الآن ما سمعت سؤال.
نعم، إذا استدل المالكي بحديث أنس في عدم التوقيت في المسح على الخفين فبما نجيبه؟ بمعنى أن المالكية يقولون بأنه المسح الخفي ليس فيه توقيت، امسح ما شئت.
إذا استدل المالكي
بحديث أنس في عدم التوقيت في المسح على الخفين، فبما نجيبه؟ حديث أنس: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي
لفظ الحديث
ولينقلعهما إن شاء الله من جنابه. نعم، نعم أيوب.
نعم، في الحديث أنه وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم،
بيالهن.
كأن الصوت متقطع، بلغني بعض جوابك وبعضه لم أسمعه.
شيخنا، في الحديث وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين يوم وليلة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام وليلهن للمسافر.
إذن معناها ترجع عليهم حديث بحديث آخر. علي سواس، علي سواس، ما هو الجواب؟
السلام عليكم.
عليكم السلام.
جواب الله أعلم أنه هذا في حالة إذا أجنبا فينزحهما، أما إذا كان توضأ ثم مسح فله أن يمسح ثلاث أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم.
لكننا في حق ببساطة نستطيع أن نستعمل قاعدة حمل المطلق على المقيد، نقول هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه حديث المطلق، حديث إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. هذا الحديث مع أنه موقوف على كل حال، مع أنه موقوف ولكن مع ذلك نقول أنه لما كان فيه التوقيت فهذا أمر لا يدرك بالاجتهاد، فربما يكون له حكم الرفعي، فنأتي بقاعدة يحمل المطلق على المقيد. هذا الحديث فيه إطلاق، وحديث التوقيت فيه تقييد، حديث التوقيت فيه تقييد، والقاعدة الشرعية حمل المطلق على المقيد، انتهى. بهذا فقط نجيبنا. سؤال ثاني: عرف الرخصة ومثل لها. عرف الرخصة محمد عزاز، عرف الرخصة ومثل لها. الرخصة الشرعية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، الرخصة لغة السهولة، واصطلاحا المراد بها ما ثبت على خلاف دليل شرعي.
إذن هذا هو تعريف الرخصة أو أقرب تعريف له. هناك تعريف ربما يبدو فيه شيء من في مفرداته شيء من التفصيل الذي يعين على فهم ما معنى الرخص. ويقابل الرخصة قلنا ماذا؟ ماذا يقابل الرخصة؟
قابلها العزيمة.
العزيمة نعم. إذن الرخصة التعريف الذي ربما كنت أحب لو كلمتنا به هو تغيير الحكم. تغيير الحكم، تغيير الحكم من صعوبة إلى سهولة لعذر. تغيير الحكم من صعوبة إلى سهولة. من صعوبة مثلا أكل الميتة حرام، قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآيات. إذن هذا هو الحكم الأصلي، هو التحريم. الميتة حكمها أنها محرم أكلها، لكنها هذا الحكم يتغير من هذه الصعوبة إلى سهولة. وما هي السهولة؟ إباحة أكله لعذر. ما هو العذر؟ هو الذي قال الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. إذن معناه يأكل ولا إثم عليه، وهذا لا شك السهولة. ولكن الحكم الأصلي باق في غير حق من تلبس بهذا العذر. وهذا لنفرق بين الرخصة وماذا سليمان؟ سليمان مشري، هذا القيد في ماذا ينفع مع بقاء الحكم الأصلي في حق غير المتلبس بالعذر. سليمان غائب.
نعم شيخ،
تفضل تفضل بالجواب.
قلنا الرخصة هي تغيير الحكم.
عرفنا الرخصة، تعرفنا نحن في جواب آخر.
نعم ما سمعت الشيخ.
ما سمعت السؤال لأنك كنت مشغول. بابا، بابا
شيخ هذا دخلت الآن شيخ لم أسمع السؤال.
يحيى توري، يحيى يحيى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ لم أسمع. ما
أنت لم تسمع؟
ما سمعت.
محمد رقادي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ليخرج هذا قيد المنسوخ. المنسوخ يقرا.
إذن ليخرج بهذا القيد النسخ. النسخ نعم، النسخ أيضا هو تغيير. وكثير ما يكون أيضا من صعوبة إلى سهولة، إلى سهولة. لكن النسخ إذا قيل أن حكم كذا منسوخ خلاص انتهى، بخلاف الرخصة فهي تتغير فقط بالنسبة للشخص الواقعي في أمر يحتاج معه إلى الرخصة، والحكم الأصلي باق في حق غيره. إذا ليخرج بهذا النسخ نعم. سؤال ثالث، ما مقصود المؤلف من إيراد الأحاديث في كتابه هذا، وهل له سلف في هذا الصنيع؟ ما مقصود المؤلف من إيراد الأحاديث الضعيفة في كتابه هذا، وهل له سلف في هذا الصنيع؟ طاهر ساحي. طاهر السلام ورحمة الله وبركاته.
أعلم شيخ، قلنا أنه أورد الأحاديث الضعيفة إشارة إلى ما استنديه إليه من ما استند إليه من بعض العلماء في ما ذهبوا إليه فيما كان مخالف أقوال الجمهور.
أنت غمغمت الجواب يا طاهر، لا يتضح مقصودك ومرضك. أنا كنت أظنك تقولنا الله أعلم، يعني من لا أعرف، وإذا بك جبت جوابا يصعب علي.
شيخ، هو أورد الأحاديث الضعيفة في إشارة إلى ما ذهب إليه بعض الفقهاء من الأقوال مثلا الضعيف.
نعم، إذن كأنك تقصد أنه يريد بإيراده الأحاديث الضعيفة ليبين مذهب بعض الفقهاء.
نعم.
إذن هذا هو تقريبا الجواب. نعم، إذن إنما مقصوده وهو يعلم أنها ضعيفة، ليس فاتته أو وهمة أو شيء من ذلك يقال، لأن هناك ما هو منها ضعيف جدا، معروف ضعفه عند من هو دون ابن حجر رحمه الله، ولكنه أوردها ليشير ويبين ما هو ما ذهب إليه بعض الفقهاء وما مستندهم، بحيث إذا رأيت مثلا مالكيا لا يقول بالتوقيت تجد له ملتمس من الأحاديث ولو كانت ضعيفة في هذا الكتاب. وهذا نوع فقه كذلك، الإنسان ممكن جدا عندما لا يعرف مستند الأقوال قد يسفه أصحابها، وهو ربما يفوت أنهم يعتمدوا على أحاديث لكنها ثبت أن هذه الأحاديث ضعيفة. نعم، إذن ندخل اليوم في باب جديد، قال نواقض الوضوء. نواقض جمع ناقض. من يذكر ببيت في الألفية فيه أن فواعل تأتي جمع لفاعل لكنه غير عاقل؟ أظنه بيت موجود في باب جمع التكسير.
أنا. نعم، فواعل لفوعل وفاعلي وفاعل مع نحو كاهلي وحائض وصاهل وفاعل وشذ في الفارس مع ماثلة.
نعم، فواعل لفاعل وفاعلة، لكن في إشارة إلى أنه ليس من العقلاء.
قال وشذ في الفارس مع ماثلة.
شذ في الفارس بمعنى ما ليس بعاقل، إذن استعماله في غير العاقل قليل، ومنه هذا لعله نواقض الوضوء. قال قلنا جمع ناقض اسم فاعل من نقض ينقض، ولا تنقض ليمان بعد توكيلها، بعد توكيدها، وهو لغة إفساد ما أبرم من عقد أو بناء أو عهد. يقال نقض العهد أو العقد أو البناء، نقضه بمعنى يعني أفسده، ويأتي بمعنى الهدم، يقال نقض البناء أي هدمه، إلا أنه في الاصطلاح الأصولي له معنى آخر. يقول الأصوليون في مسالك العلة، باب من أبواب أصول الفقه داخل تحت القياس، مسالك العلة، ويأتون بعد ذلك بما يفسد العلة من انتقادات يسمونه النقض، وهو أن يوجد الوصف المدعى عليته ويتخلف الحكم. ما معنى هذا؟ أن مثلا واحد يقول بأن علة الربوية في الستة المذكورة في الحديث هي مثلا يقول الطعمية، إنها شيء مطعوم فقط، يعني الأشياء المذكورة في الحديث وأنها ربوية، ما هي علة ربويتها حتى نلحق بها غيرها؟ يقول هي الطعمية. فنقول له ها هي الطعمية موجودة مثلا في السكر ولكن ليس ربويا، ليس ربويا بمعنى أنه ليس من الأشياء المحكومة بربويتها، وفيه طعم ولكنه ليس ربويا بمعنى يجوز لك أن تستبدل يعني كيلين منه بكيل واحد من غيره. إذن هذا هو ما يسمى بالنقض عند الأصوليين، أن يوجد الوصف ولا يوجد الحكم. وقال في إحكام الفصول للباجي قال وجود العلة وعدم الحكم، لكن هذا الناقد صار حقيقة عرفية فيما ينقض الوضوء، صار يقولون هكذا نواقض الوضوء، حقيقة عرفية بمعنى في مصطلح الفقهاء يطلق نواقض الوضوء على خصوص الأحداث والأخباث التي سوف نذكرها إن شاء الله تحت هذا الباب. هذا ذكر شيء منه وباختصار وبتصرف من معجب المصطلحات الفقهية. إذا نواقض الوضوء معناها هي التي تبطله، هذه النواقض هي نفسها نواقض التيمم، نفسها نواقض التيمم. وألحق بها كذلك السكر والإغماء والجنون، ألحقه بالنوم، بالنوم الذي سوف نذكره اليوم في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. هذه النواقض منها المجمع، منها المجمع عليها على أنها تنقض الوضوء من تفسده، ومنها المختلف فيها كما سيفصل إن شاء الله تبارك. والحديث حديث له حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. إذ الحديث يقول في أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. محمد بن سلام إذا قيل لك هذا الحديث هل هو من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو من أفعاله؟ هل هو من تقريراته؟ فماذا تجيب؟
نقول أنه من تقريراته صلى الله عليه وسلم.
وكيف يكون من تقريراته؟ قال بأنه رآهم صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك كان أصحاب رسول نعم فضل كان أصحاب رسول الله
أقرهم على الصلاة،
لكن ليس فيه إشارة إلى أنه رآهم.
لا ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤوسهم كانت تخفق.
هل رآهم؟ الحديث ليس فيه إشارة إلى أنه رآهم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. إذن كيف يتم الاستدلال بهذا لمن أراد أن يستدل به على ما تضمنه من الحكم؟ عبد الرحمن البريكات، عبد الرحمن غائب كذلك. نبيل بوزيد،
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام.
يعني هو قوله على عهده، يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الفعل حدث في زمن التشريع، ولو كان يعني يخالف الشرع مع يعني عدم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا أخبر به، يعني لا
نزل شيخنا
به واحد. مثل قول الصحابي، يعني كنا نعزل على عهد رسول الله، كنا نعزل والقرآن ينزل.
أحسنت، نعم. إذن هذا هو تقريبا تمام الجواب. نعم، إذن فقد يقول قائل: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرهم، هم فقط عندما يسمعوا الإقامة يقومون للصلاة، لكن من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم؟ إذن فيقال: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرهم فقد أقرهم رب العالمين، وهذا زمان التشريع، استدل به الصحابي على أنه هذا الفعل منهم فعلا مشروعا، كانت تخفق رؤوسهم، ينامون فتخفق رؤوسهم ويقومون إلى الصلاة، على افتراض أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم فرب العالمين رآهم، وهم يعتقدون نعم بأنه لا شيء في ذلك، فيقولون بأن أصحابك يصلون صلاة، هذه الصلاة باطلة لأنهم كانوا نائمين ثم قاموا يصلون. إذن فهذا زمن التشريع، الشيء إذا كان هكذا يقع والصحابة يفعلون ويتدينون به، فرب العالمين تبارك وتعالى يخبر نبيه بما يجري منهم. هكذا نستدل على أو بهذا الحديث بهذه الطريقة. إذن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء، في رواية العشاء الآخرة، يعني العشاء التي نقول العشاء، إن العشاء أو العشاءين تطلق على المغرب والعشاء، حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وخفق على الرأس معروف، يعني أن واحد ربما لا يتحكم في رأسه، ترى عندما يكون ينام رأسه هكذا تسقط، وربما بعدما تسقط يقع في شيء من استفاقة، وهذا يقع على كل حال لكل من يكون في بداية نومه. وفي رواية للترمذي: حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا، غطيط معنى ما يصدر من الصوت للنائم، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. في بعض الروايات أنهم كانوا يوقظون، معنى يأتي الواحد يقول فلان قم صلى. وخفق الرأس، قلت هو ميله دون أن يميل معه الجسم، هذا اسم الخفقان، وهذا النوم هو النوم اليسير، ويقال له النعاس أو السنة. إذن بعد ذلك اختلف العلماء في النوم الناقض للوضوء، فاعتبره بعضهم ناقضا مطلقا، بعض العلمااء قال النوم متى كان أي صفة كان لم يفصل فيه أي تفصيل، فقال يعتبر ناقضا للوضوء على كل حال، بدليل إطلاقه في حديث صفوان، بن عسال في مسح الخفين، ففيه من بول أو غائط أو نوم، يعني لا ينزعون الخفاف إلا من بول أو غائط أو نوم. كيف يتم الاستدلال كذلك هنا؟ لما قرنه مع ما هو معلوم أنه من نواقض الوضوء، وتسمى هذه دلالة الاقتران، يحكم للشيء بحكم ما هو اقترانه بشيء معلوم حكمه، البول والغائط معلوم حكمه، بقي النوم. إذا لما اقترن بالبول والغائط علم بأنه كذلك مثلها، فجعل النوم كالغائط والبول في النقض. هذا هو الذي استدل به بعضهم على أن النوم ينتقض الوضوء، ومعلوم كذلك أن البول والغائط لا يفرق بين قليله ولا كثيره. قال كذلك النوم لا فرق بين قليله وكثيره ولا بين إلى آخره، على أن هناك قول آخر اعتبر أصحابه أن النوم ليس ناقضا مطلقا لهذا الحديث، حديث أنس، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم. وذهب آخرون، هذا قول ثالث، إلى أن النوم ليس بنفسه ناقضا، وإنما هو مظنة الناقض أو سبب للناقض. هؤلاء قالوا من نام جالسا، جالس معنى ممكن لمقعدته من الأرض، وجه الرقاب وراه ممكن، معنى جالس جلسة متربع ولا مفترش، المهم موش متكئ، لأن هناك حالة الاتكاء، حالة الاسترخاء، يمكن أن تخرج من الريح ولا يشعر. فالممكن لمقعدته من الأرض جالس، قالوا هذا لا ينتقد وضوءه. وهذا المذهب ذهب إليه الشافعي رحمه الله، واستدل بحديث علي رضي الله عنه، العينان، هذا هو الحديث، حديث علي، العينان وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. وفي رواية، فإذا نامت العينان فقد استطلق الوكاء. العينان، عينان وكاء السهم، العين معنى عين كل واحد منا، والوكاء هو ما تربط به القربة، نقول الوكاء يعني ربطها، القربة توكا كما قال في المثل يداك أوكتا وفوك نفخ. العينان وكاء السهم، ما دامت العين مفتوحة فالسهم، السهم هو حلقة الدبر، ما دامت العين مفتوحة فهذه الحلقة كأنها مغلقة، ما يمكن الإنسان أن تخرج من يريح مع أنه في تمام يقظته. فإذا نامت العينان فقد استطلق الوكاء. إذن هذا الحديث استدل به هؤلاء وقالوا بأن النوم الذي ينتقض به الوضوء هو النوم الذي يكون صاحبه مسترخي، نوم ربما يكون متكئ، يكون في حال من أحواله، نعم، ويكون النوم على هذه الحالة ليس هو نفسه الناقض، وإنما هو سبب الناقض، سبب الناقض. هذا الحديث، حديث علي، العينان وكاء السهم، فإذا نام فمن نام فليتوضأ، حسنه الترمذي، إلا أن فيه بقية من الوليد وقد عنعنه، فهي عنعنة مدلس. إذن على هذا فالنوم ناقض لا بنفسه. وحديث أنس الذي هو نحن بصدده يحمل على أن المراد به نوم جالس. والصنعاني رحمه الله في شرحه بعدما سرد ثمانية أقوال في هذه المسألة رجح ما رجحه بقوله والأقرب القول بأن النوم ناقض لحديث صفوان، إلا أن النوم في حديثه مطلق، حيث الصفوان الذي تقدم قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنهم لا ينزع خفافهم إلا من نوم أو إلا من غائط من بول أو غائط أو نوم أو نوم. إذن هذا الحديث مطلق، ودلالة الاقتران التي فيه ضعيفة، معروف دلالة الاقتران من أضعف الأدلة، إلا أنه في حديث أنس ما يقيد النوم بأن المراد به النوم الذي ينتقض به الوضوء هو النوم المستغرق، فقد يغط من الغطيط من هو في مبادئ نومه، وقد ألحقوا بالنوم الإغماء والجنون والسكر، وكذلك البنج، البنج على هذا الإغماء، إنسان أغمي عليه حالة فقد وعيه، فهو صراحة لما زال عقله وزالت إحاسيسه فيكون إغماء هذا مظنة أن تخرج منه ريح أو يخرج منه بول أو شيء من ذلك. وألحق به كذلك أيضا السكر، السكر كذلك الذي يكون ربما بتناول مسكر، وكذلك قلنا البنج وهو ما يحجري في العمليات الجراحية. المقصود بالبنج ناعم، معروف اليوم أنه التخدير الذي يفعل في العمليات، من ما هو تخدير موضعي وهو الأكثر اليوم، الموضعي بمعنى أن كالذي يقع بالنسبة لطبيب الأسنان يبنج فقط الموضع الذي يريد إجراء العملية عليه، ويبقى الإنسان في وعيه وتمام وعيه تاما، وإلا أن ذلك الموضع فقط لا نقصد هذا. هناك التبنيج كان قديما نوع منه يخدى الإنسان بكامله، يفقد وعيه ربما لساعات ويبقى يستفيق تدريجيا شيئا فشيئا. هذا النوع ربما لا يزال اليوم في بعض العمليات، نعم هذا هو الذي يحكم له بحكم النوم ويلحق به لأن الإحساس قد زاد. إذن الجامع بين السكر والجنون والإغماء، الجامع الذي يجمع الوصف الجامع الذي يجعل هذه تلحق بالنوم، هو زوال العقل والإحساس. لأن ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى رد الخلاف إلى ثلاثة أقوال في مسألة النوم، هل ينقذ أم لا ينقذ؟ قال قول مالك وفي رواية عن أحمد أن النوم ينقذ الوضوء سوى نوم القاعد، إلا نوم القاعد فقط، قاعد قلنا الممكن لمقعدته من الأرض. قول الثاني قيل لا ينقذ نوم القائم والقاعد، وينقذ نوم الراكع والساجد، إذا كان الإنسان في ركوعه وسجوده نام فانتقض وضوءه. وفي قول ثالث ينقض نوم المضطجع، المضطجع الاضطجاع هو أن الإنسان يكون متكئ على أحد جنبيه لا نوم سواه، وهو قول ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله وأحمد في رواية كذلك أخرى. وحجة هؤلاء حديث في السنن، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس الوضوء على من نام قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا، لكن على من نام مضطجعا، لأن في الاضطجاع تسترخي المفاصل فيمكن أن يخرج الحدث، على أن النوم في هذه الأحوال يكون يسيرا والحاصل أن المتوضئ إذا شك لا يزال الكلام مختصرا من كلام ابن تيمية رحمة الله. والحاصل أن المتوضئ إذا شك هل نومه ينقض أم لا ينقض، كثير منا يستيقظ وربما لا يجد حتى من بجانبه يسأله عن حاله وكيف نام وكذا وكذا، ولكن يبقى شاك وهو من قبل كان متوضئا لا يدري. ليس ذلك أن الشخص الذي استيقظ ولربما استيقظ نوم الليل ولا نوم طويل نظر في ساعة وجد ساعة بكاملها لم يدرك شيء مما يجري حوله، لا نتكلم عن هذا، ويستيقظ وكل علامة النوم بادية عليه وظاهر، لا نتكلم على هذا، نتكلم على ذلك الشخص الذي تأخذه إغفاء. بعض الناس يكون مثلا راكب في حافلة يقول لك أنا لقيت مش نتوضع حافلة كيف تنام فيها، مستحيل أن ينام الإنسان فيها النوم المستغرق، ربما إذا جاءت مكان شيء من الممهلات ممكن يستيقظ، ممكن إذا توقف الحافلة يستيقظ، ممكن إذا اهتزت الحافلة يستيقظ. هذا ليس هو النوم الذي ينقذ الوضوء، ليس هو النوم الذي ينقذ الوضوء. بعض الناس فقط يكون يوم الجمعة ممكن يستمع إلى الخطيب وهو محتبي تنفك حبوته يقول لك خلاص انتقد وضوئي، لا، الحبو أحيانا أتفى الأسباب تنتقد يعني تفتك. نعم، قد يكون الشخص يركب سيارة بل هو السائق، هو السائق نعم، ويقع له شيء من النوم في أثناء سياقته يظن بأن وضوءه قد انتقد إلى آخر ذلك من حالات. هذا ليس هو النوم الذي الكلام عليه، هذا النوم صاحبه من المفروض أنه يعمل قاعدة الشك أو اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. إذن إذا شك هل نومه ينتقد أم لا انتقد بالوضوء أم لا ينتقد، يغلب هذه القاعدة، يغلب اليقين أنه كان طاهرا، واليقين لا يزول بالشك. وكذلك رجح الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النوم بنفسه ليس بناقض، ليس بناقض، وإنما علامة على الناقض. هذا قول قوي وراجح، أن النوم ليس هو نفسه الناقض وإنما هو سبب الناقض. بأن الإنسان عندما ينام ممكن تخرج منه ريح، ممكن تخرج منه ريح نعم في أثناء نومه، فلما كان كذلك إذن تكلمنا ذلك الكلام الذي فيه تفصيل نوم طويل ونوم غير طويل ونوم مجالس ونحو ذلك. إذن فهو سبب للنقض، والقول بأنه حدث بنفسه هذا قول شاذ، قول شاذ، هكذا قال الفاكهي رحمه الله في شرحه على العمدة، وقال القاضي عبد الوهاب فيما نقله عنه كذلك، نقل الفاكهي عنه أنه قال أن قول أكثر أهل العلم أنه سبب النوم، سبب وليس هو ناقض بنفسه، هذا قول أكثر أهل العلم. فالنوم المستغرق هو الناقض للوضوء، والصحابة رضوان الله عليهم أجل من أن لا يميزوا نواقض وضوء، بحيث يقومون إلى الصلاة وهم على غير وضوء. هذه الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، كيف يقال أن الصحابة رضوان الله عليهم ممكن كانوا يصلون الصلاة بوضوء منتقد؟ هذا لا يصح ولا يقال، هذا كلام يقال لمن أراد إبطال الاستدلال بحديث فيه ما جرى بين الصحابة وأنه ليس إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم، سيما والصحابة هنا فيهم أعيانهم، فيستبعد أن لا يعرفوا هذا الذي فيه بطلان الصلاة، الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام. إذن النوم الذي نقصده هنا والذي يطلق معه الوكاء وهو النوم المستغرق الذي يزول معه الشعور والإحساس، هذا هو النوم المقصود. وفي حديث لابن عباس رضي الله عنه يتأيد بهذا القول، فجعلت إذا أغفيت، يقول ابن عباس إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، فإذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، معنى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بشحمة أذني يوقظه. إذن فليستير من النوم حال الصلاة غير ناقض. قال الفكي رحمه الله في شرحه الذي أشرت إليه: وإن أشكل الأمر فهو بمنزلة من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث. إذا تيقن شخص الطهارة ثم أشكل عليه الأمر كما تقدم، أشكل عليه نام نوما قال ما هل هذا النوم ناقض الوضوء اللي سنقض. بعض الناس الحمد لله بعيدون عن الوسواس، ولكن بعض الناس سهل أن يداخلهم الوسواس، تكون في نوم خفيف جدا ممكن مستند إلى شيء وممكن لمقالته من الأرض، بل وربما هو في مجلس الناس يتعاطون الأخبار ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يقول بأن الوضوء انتقض. هذا كأنه من غير أن يشكل، ولكن أقصد الذي يشكل على الأمر بمعنى يتردد ترددا، فهذا في الحقيقة قلنا يعمل القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. النبي صلى الله عليه وسلم جاء الرجل شكى أو شكي إليه الرجل يجد، الحديث في الصحيحين، شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة، يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني إذا واحد تقرقر على ذاك في كرشه، واحد حركة في مكان الحدث، حركة في مكان الحدث يجدها. قال النبي عليه السلام لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا، صوت يعني الحدث، أو يجد ريحا. وربما يقول هنا قائل هذا عنده حكم آخر وهو قطع الصلاة، لا يجوز أن يقطع الإنسان الصلاة لأجل الشك فقط، ولكن قلنا القاعدة السابقة كذلك تتأيد بقاعدة استصحاب الحال، قاعدة فقهية أو قاعدة عفوا أصولية، استصحاب الحال. ما هو الحال؟ الحال هو الطهارة، الانتقال عنها لا يجوز. الإنسان يصير هو الآن متوضئ على طهارة ثم يصير نفسه كأنه ليس على وضوء، هذه القاعدة اتفق العلماء على العمل بها، إلا أنهم اختلفوا في كيفية استعمالها. نعم، الشافعي رحمه الله أعمل هذه القاعدة في هذه المسألة في حال الشك في حق من تيقن الطهارة وشك في الحدث، بأن صاحب هذه الحال يصلي بها، عند الشافعي رحمه الله يصلي هو متيقن للحدث. لا نتكلم على ذلك الشخص الذي ليس له تيقن الحدث، هو الروح ما عارف روحه قاع متوضي ومستوضي ويجي واحد الشك، هذا مباشرة يمشي يتوضى فقط، هذا يذهب ليتوضى. نتكلم على الشخص الذي الآن مثلا صلى صلاة العصر، قبل قليل صلى صلاة العصر وطبعا صلىها بوضوء، ثم هو الآن بدأ يتهيأ لصلاة المغرب، يقول هل أنا على وضوء أم لا، ويبقى يعني يتعاطى الاحتمالات والتشكيكات ونحو ذلك، يعمل قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، كان هو على طهارة، كان على طهارة ثابتة صلى بها العصر، في الأصل بقاؤه. هل ذهبت إلى بيت الخلاء؟ ما ذهب. هل خرجت منك ريح؟ ما خرجت منه ريح. ماذا حصل إذن؟ حتى تشك في نفسك. إذا الأصل أن اليقين لا يزول بالشك ويستصحب الحال، يستصحب الحال. حال ما هي؟ حال الطهر التي كان عليها. إذن هذا هو الشافعي، وقد أعمل هذه القاعدة على هذه الصفة، فقال الشخص الشاك يصلي حتى يستبدل شكه بيقين، يعني اليقين السابق يزيله يقين آخر. قال صح، أنا بعدما رجعت من صلاة العصر دخلت إلى بيت الخلاء، دخلت نعم، أو يقينا خرجت مني ريح، هذا يقين. إذن ذهب اليقين السابق بيقين مثله، وأما أن تعصف باليقين السابق بشك هذا سبيل غير صحيح. نعم. أما المالكية، لماذا المالكية ذكروا في نواقض وضوء الشك في الحدث؟ الشك في الحدث. نعم. قالوا هنا أو بعض من يستدل لهم أنهم منعوا الصلاة مع الشك، كأنهم أعملوا الأصل الأول. الأول معناه ليس الطهارة، لا، الأصل الأول هو أن الصلاة مترتبة في الذمة، الصلاة. يقول واحد مثلا أنا الآن ما صليت صلاة العصر، أريد أن أصليها، وطبعا الصلاة لا تكون إلا بطهارة، فهل أنا متطهر؟ والله ما أدري هذا متطهر أم لست متطهر، ويبقى كذا متردد. فقالوا أن هذا الترتب الذي للصلاة في الذمة يبقى باق، ولا يمكنك أن تذهبه إلا بيقين. إذن صلاتك بوضوء مشكوك فيه لا يصيرك، يعني كأنك أتيت بالصلاة، لا بد لك أن ذمتك لا تبرأ إلا بيقين. تدخل في الصلاة وأنت شاك في طهارتك، قالوا لا، لا بد لك إذا أن تزيل هذا الشك، وذلك بأن تتطهر. فالذمة لا تزال عامرة حتى يعود إليه تيقن الطهارة كما كان مع اطراح الشك، مع اطراح الشك. نعم. إذن أرى أننا نكتفي بهذا اليوم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.